الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فيخبر الله عز وجل أن في قصص الأولين التي قصها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقصها نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته، فيها عبر وفيها مواعظ وفيها دروس. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وأخرج أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظم صلاة، أي إلى صلاة فريضة. هذا يدلنا على أن ما صح من القصص في صحيح السنة، وهكذا قبل ذلك ما ذكر الله في القرآن: لا بأس للمسلم أن يذكر بها لما فيها من المواعظ ولما فيها من العبر. وفي هذه الخطبة نقف مع قصة من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في من كان قبلنا، وفيها مواعظ وعبر ودروس. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، فانتظرت والقدح في يدي حتى بزغ الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، أي يصيحون، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، في رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني فألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. وقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم، يرويه لنا الصحابي عبد الله بن عمر ابن الخطاب أبو عبد الرحمن، وهو أحد المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا أكثر من 1000 حديث، وهو أحد العبادلة 4 من الصحابة رضوان الله عليهم، وفضائله كثيرة. يروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 ممن سبق، وهذا الحديث اتفق الشيخان البخاري ومسلم عليه من حديث ابن عمر، وجاء عن أنس، وجاء عن عمران بن حسين، وجاء عن نعمان بن بشير، وجاء عن أبي هريرة، لكن كلها خارج الصحيحين، فلم يتفق الشيخان إلا على حديث ابن عمر فقط. وأما أحاديث غيره من الصحابة فهي حسنة لكنها خارج الصحيح. فيقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم. وكلمة نفر عدد يطلق على ما بين 9 و3، وفي هذا جاء التحديد بأنهم 3 ممن كان قبلكم، أي في الأمم قبلنا، يحتمل أنهم من بني إسرائيل ويحتمل أنهم من غيرهم. انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. في بعض الروايات أنها كانت أمطار شديدة، فدخلوا ذلك الغار من أجل أن يحموا أنفسهم من شدة تلك الأمطار، فانحدرت عليهم صخرة حجارة كبيرة من الجبل، فسدت عليهم الغار، سدت عليهم باب الغار. والغار قيل الكهف وقيل هو النقب في الجبل. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذا، أي من هذه الكربة التي نزلت بكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا الذي سينجينا من هذه الكربة ومن هذه الورطة التي وقعنا فيها، أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الرجل الأول بصالح عمل وخالص عمل تقرب به إلى الله عز وجل، وهو بره لوالديه. فذكر أنه كان له أبوان شيخان كبيران، قال: وكنت لا أغبق قبلهما. والغبوق هو اللبن الذي يشرب في العشي، اللبن الذي يشرب في العشي هو الغبوق. فتأخر ذات يوم عن عشاء أبويه حتى نام، فجاء ووجدهما نائمين، فأخذ القدح الذي فيه اللبن وانتظر استيقاظهما، وما أحب أن يوقظهما. لأنه يعلم أنهم يكرهون ذلك. وهذا شيء معلوم، النائم الذي غرق في نومه ما يحب أحد أن يوقظه، فانتظر استيقاظ أبويه، والصبية الصبيان يتضاغون يصيحون عند قدمه يريدون الطعام. قال ابن حجر: يحمل أنه في شريعتهم كان واجبا تقديم الأبوين على الصغار، أي في الأكل، وقيل أنه أعطاهم شيئا لكن أرادوا المزيد، فانتظر حتى استيقظ، أي لما بزغ الفجر وطلع الفجر استيقظ فشرب غبوقهما، فتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج منه. استفيدوا من هذا يا عباد الله فضل بر الوالدين. فهذا الرجل دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعوته، لأنه كان بارا بوالديه، فبر الوالدين سبب من أسباب تفريج الكروبات وسبب من أسباب إجابة الدعاء. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب الأدب باب بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، وذكر هذا الحديث. فهذا يدلنا يا عباد الله أن بر الوالدين فضله عظيم، فإنه سبب من أسباب تفريج الكربات، وسبب من أسباب إجابة الدعاء، وسبب من أسباب دخول الجنة. عند أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارث بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت حارث بن النعمان يقرأ في الجنة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بارا بأمه. فهذا يدلنا على أن بر الأبوين من أسباب دخول الجنة، بل هو من أجل الأعمال الصالحة. في الصحيحين عن ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. مهما بر الرجل أبويه ومهما بر الولد والديه فإنه لن يستطيع أن يجازيهما على ما قدم له. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وروى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن أتى عبد الله بن عمر وكان قد حج بأمه على كتفيه، جعل يطوف بها في المناسك، فقال لابن عمر: هل أديت حق أمي؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة لم تؤدي حقها. هذا يدلنا على عظيم حق الأبوين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة لما سأله الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا كله يا عباد الله يدلنا على عظيم حق الأبوين. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو، والوالد هنا يشمل الأب ويشمل الأم. وهكذا في حديث أبي هريرة: رغم الله أو رغم أنف رجل أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة. فهذه الأحاديث يا عباد الله والنصوص كثيرة كما تعلمون في فضل بر الوالدين، يجب علينا أن نحرص كل الحرص على برهما والإحسان إليهما وإسعادهما قدر استطاعتنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنى. وهكذا قال الله عز وجل في آية الإسراء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكثر من هذا الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن كان أبواك حيان، إن كان أبواك حيين فبرهما واغتنم حياتهما في البر والإحسان، وإن كان قد مات أو مات أحدهما فمن البر الدعاء لهما. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيها الناس عباد الله، وأما الرجل الثاني فتوسل إلى الله بعمل صالح بعفته عن الوقوع في الحرام. ذكر أنه كانت له ابنة عم وكانت أحب الناس إليه، في رواية كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها فامتنعت غاية الامتناع لأن تعلم أن هذا الفعل حرام. حتى ألمت بها سنة من السنين، نزلت بها شدة وفقر وحاجة، فجاءت وأعطاها 120 دينارا على أن تخلي بينها وبين نفسها، مع أن هذا الفعل كما قال العلامة ابن عثيمين لا يجوز، لا يجوز للمرأة حتى وإن وقعت في شدة أن تذهب إلى الحرام، لكن هذا قد حصل. فلما قال الرجل: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله. في رواية أنها بكت، في رواية أنها ارتعدت أي انتفضت وهي تحته. فقال: ما لك؟ قالت: إني أخاف الله. فقام وتركها وترك الذهب الذي أعطاها لله ولم يفعل هذه الفاحشة. فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الجليل وهو عفته عن الوقوع في الفاحشة، ترك الذهب وترك الفاحشة، ترك هذا كله لله لأن هذه الكلمة أثرت فيه: اتق الله ولا تفض الخاتم، كناية عن البكارة، لا تفض الخاتم إلا بحقه، إلا بتزويج شرعي. نعم يا عباد الله، وهذا يدلنا على فضل العفة عن الفواحش، لا سيما لمن قدر على ذلك فيتركها لله، فإن جزاءه عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. فكان جزاؤه أن الله يظله في ظل في تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الله عن نبيه يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز قالت: هيت لك. قال: إني، أو قال: معاذ الله، معاذ الله. فهكذا قال يوسف عليه السلام، ثم تذكر إحسان سيده وما أسداه إليه من معروف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي فلا أخونه. وقبل ذلك خاف الله رب العالمين إنه لا يفلح الظالمون. نعم يا عباد الله، فترك الفواحش والعفة عن الوقوع في الحرام سبب عظيم من أسباب تفريج الكربات. يا من أردت أن الله يفرج كربتك فابتعد عن الفواحش واستعف عنها، استعف عنها كما استعف عنها هذا الرجل، مع أنه تيسرت له سبل الفاحشة لكن استعف وترك ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما الثالث يا عباد الله، فتوسل إلى الله بعمل جليل أيضا وهو أداء الأمانة. فكان عنده عمال وأجراء فأعطى كل واحد أجرته إلا واحد. في بعض الروايات أن هذا استقل هذه الأجرة وأبى أن يأخذها لأنها قليل فتركها وذهب. فثمر ذلك الرجل ذلك المال حتى كثرت منه الأموال، اشترى به البقر والغنم والإبل وهكذا العبيد. فلما جاء الرجل بعد مدة يطلب ماله قال كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله لا تسخر بي، لا تستهزئ بي. قال فإني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا. فقال اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذه الأمانة، هذه الأمانة أن تحفظ الوديعة. إذا أودع إنسان عندك وديعة فكن حافظا لها أمينا عليها. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الأمناء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الناس عباد الله، نستفيد من هذا الحديث فوائد. وقبل ذلك ذكر ابن حجر أي الثلاثة كان عمله أفضل، فقيل إن الثالث كان عمله أفضل لأنه هو السبب في إنزاحة ذلك أو تلك الصخرة عن ذلك الغار، فبدعائه وبتوسله انزاحت تلك الصخرة، ولأن عمله كان متعد إلى الغير. وقال بعضهم بل الثاني الذي استعف عن الحرام، فإنه استعف وترك الفاحش لله سبحانه وتعالى، وهذا المقام عظيم جدا، لأن شهوة الفرج إذا هاجت، الشهوة إذا هاجت في الإنسان فإنه لا يعصم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فلهذا الرجل ثارت شهوته مع ذلك ترك هذا العمل لله، بل وزاد على ذلك أنه ترك الذهب الذي أعطاها فأحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره، فكان عمله متعد، فكان عمله ومقامه أجل الأعمال من هؤلاء الثلاثة. أيها الناس عباد الله، نستفيد أيضا من هذا الحديث فوائد، من ذلك فضل الإخلاص. هؤلاء الثلاثة لما كانت أعمالهم خالصة لله فالله سبحانه وتعالى فرج عنهم، لم يعملوها رياء ولا سمعة ولا يريدون ثناء من الناس، إنما أرادوا بها وجه الله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء أي خالصا لوجهك لا رياء ولا سمعة، ففرج عنا ما نحن فيه. فيه فضل الإخلاص، فيا عبد الله أخلص في عملك، أخلص في جميع الأعمال التي تعملها، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث أبي أمامة عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإخلاص، الإخلاص له ثمرات عظيمة. ولهذا يقول بعض السلف قل لمن لم يكن صادقا لا تتعب، لا تتعب نفسك إذا لم تكن خالصا، أي إذا لم يكن عملك خالصا لوجه الله ولم تكن صادقا في الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا فضل الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ونستفيد منه كما تقدم فضل بر الوالدين، ونستفيد منه أيضا فضل العفة عن الوقوع في الفواحش والحرام، ونستفيد منه أيضا فضل أداء الأمانات، ونستفيد منه أيضا مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. قسم العلماء التوسل إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أقسام، الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعو الله باسم من أسمائه، كأن تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، تذكر اسم من أسماء الله وتدعو الله به، هذا من التوسل المشروع. وهكذا التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته هذا مشروع. قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدوا الله توابا رحيما. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة في عهد عمر، دعا العباس بن عبد المطلب وقال له: قم فادعوا الله أن يغيثنا، هذا من التوسل المشروع. فقام العباس ودعا الله فأغاثه الله وأنزل المطر. وفعل ذلك أيضا معاوية بن أبي سفيان في عهده لما وقعوا في قحط وشدة، فدعا يزيد بن الأسود الجرشي وقال له: قم فادعوا الله أن يغيثنا، وكان من صالحيهم، فقام ودعا الله عز وجل أن يغيثهم فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر. هذا من التوسل المشروع بدعاء الرجل الصالح. وهكذا من التوسل المشروع هذا الحديث، التوسل بالعمل الصالح كما تقدم في هذا الحديث. وأما التوسل الممنوع كالتوسل بذات المخلوق هذا لا يجوز، كأن تتوسل بذات المخلوق، بذات النبي أو بذات غيره. كذلك التوسل بجاه المخلوق أو بشرفه أو بمنزلته هذا لا يجوز. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا الحديث لا يثبت، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهكذا يا عباد الله، يا عباد الله، مما ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث جواز البيع الفضولي. البيع الفضولي يعني أن تبيع سلعة هي ليست لك وإنما هي لغيرك فتتصرف وتبيعها، هل هذا البيع صحيح؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوالهم أن البيع صحيح إذا أذن لك المالك بعد ذلك، إن أذن صاحب السلعة بذلك فالبيع صحيح. واستدلوا من الحديث بالرجل الثالث الذي تصرف في ذلك المال وفي تلك الأمانة فنماها وثمرها ثم أعطاها صاحبها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.